بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بعد. إن شاء الله نلتقي اليوم مع سورة الانفطار. احنا شرحنا سورة التكوير المرة اللي فاتت مشكلة، وسورة الانفطار كأنها شقيقة سورة التكوير، فتتناول الحديث عن علامات الساعة أو بعض علامات الساعة، ثم تعتب على الإنسان أنه رغم ظهور أدلة الإيمان في النفس وفي الكون إلا أنه أعرض وكذب باليوم الآخر. وهذا التكذيب إنما ينبني عليه سوء مصيره في الدار الآخرة، وكما ورد عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أو من سره أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ سورة التكوير والانفطار والانشقاق، لأن هذه السور الثلاث تتحدث في بداياتها عن بعض أمارات وعلامات الساعة الكبرى التي تكون بين يدي الساعة. والملاحظ من أول سورة النبأ حتى الآن أن كل سورة من هذه السور، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، ومعنى الانفطار اليوم، كلها تمس هذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. وذلك لأن الدنيا لا تصلح إلا بالإيمان بالآخرة، ومن ظن أن الدنيا يمكن أن تستقيم لأهلها دون إيمان باليوم الآخر فقد وهم وضل في الفكر، لأن لكل شيء حصاد، وحصاد هذه الدنيا إنما يكون في الآخرة. فمن صدق بالآخرة وما فيها حرص على أن ينتقي أحواله وأقواله وأفعاله في الدنيا، ومن كذب ولو بلسان الحال، في واحد يقول لك أنا مؤمن بالآخرة، ده مقاله يقول ذلك، فإذا نظرت في حاله وشأنه العام وجدت أن حاله وسلوكه ينطق بأنه غير مؤمن باليوم الآخر، لأن من ثمرات الإيمان باليوم الآخر كما قلت أن تنضبط به الدنيا، الإنسان ينضبط في حاله، أحواله القلبية، في أقواله، في أفعاله وسلوكياته. والله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك في الكثير من آيات القرآن الكريم، وبينه بصورة عملية من خلال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن الإنسان يقاوم شهواته وغرائزه التي تقوده في حياة الدنيا. ما هو الفرق بين أهل الدنيا وأهل الآخرة؟ فرق جلي واضح يظهر في أن طلاب الآخرة يتحكمون في غرائزهم وشهواتهم ويضبطونها بالضوابط الشرعية، أما طلاب الدنيا فإن شهواتهم هي التي تقودهم. يبقى الفرق بين الاثنين أن طالب الدنيا تقوده غرائزه، وطالب الآخرة يقود هو غرائزه، هو اللي يتحكم فيها. وبالتالي كان من منهج القرآن الكريم أن يلفت الأنظار إلى نظائر وأمثال شهوات الحياة الدنيا في الدار الآخرة، فما من نعمة في الدنيا إلا ولها نظير وشبيه في الآخرة، يتفقان في الاسم ويختلفان في الحقيقة. وبالتالي يأتي القرآن ليلفت نظر المكلف إلى الأبقى والأنقى من هذه الشهوات. وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ده منهج قرآني رباني يستفيد منه الإنسان في كيفية التعامل مع غرائزه التي تجره إلى مشتهيات الحياة. فعندما تستبد به النفس وتضغط عليه شهواتها طلبا للإشباع وإلحاحا في ذلك، عندئذ ينظر بقلبه وبصيرته إلى أمثال هذه الشهوات في الدار الآخرة، وهي بنص القرآن خير مما يشده وتلتفت إليه أبصاره في الدنيا. فهذا أسلوب المعالجة. كلما مالت النفس إلى شهوة من الشهوات حدث الإنسان نفسه بخير منها في الدار الآخرة، وما عليه إلا أن يأخذ من هذه الشهوة الدنيوية إلا بالقدر الذي أباحه له الله عز وجل وبالضوابط الشرعية التي تجعله في مأمن من الآثار الخطيرة التي تنجم وتترتب على الاسترسال في إشباع النفس من هذه الشهوات والتحلل من القيود والضوابط الشرعية. ده كلام نظري وهو مقنع، كلام الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يعيشه واقعا في حياته ليكبح جماح النفس وليعد العدة للآخرة. لكن من رحمة الله عز وجل أنه يعلمنا ذلك بصورة عملية من خلال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علي. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قصة هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته غنائم، فجاءت زوجاته وطلبن إليه أن يزيدهن في النفقة. طبعا لما تيجي الغنائم الرسول له في الغنائم إيه؟ الخمس. هم شافوا الغنائم جت وعارفين نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها إيه، فقال يلا بحبحها شوية بقى. فألححنا عليه صلى الله عليه وسلم أن يزيدهن في النفقة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا. ليه؟ لأنه هؤلاء هن أمهات المؤمنين وهن في موضع القدوة لنساء الأمة، والمرأة بطبيعتها بصاصة عمالة يعني لا تكف عن الطلب، زي ما بتندروا عليها كده يقول لك الست تقول لزوجها هات 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 هات، يقول لها ست ما فيش مرة خد، تقول له خد الأنبوبة غيرها. يعني ايه ما فيش بقى، وده شيء في طبيعة المرأة غالبا يعني. ويا ليتها تنظر إلى جارة واحدة من جاراتها تقول أنا عايزة زيها دي، غيرت التلاجة، غيرت الأنتريه، ما عرفش جابت إيه، لكن هي تنظر لهذه ولهذه ولهذه فتريد أن تكون مثل الدنيا كلها. ولذلك لما جاء رجل لأحد الحكماء يقول له أنا معي مال وأريد أن أستثمره، فدلني على مشروع نافع مربح، فقال له عليك بمقتضيات البطن ومتطلبات النساء. البطن ما بتبطلش والمرأة ما بتبطلش. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم جئنا وفعلنا ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، حتى شاع في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، فخف لذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ده سيدة عائشة بنت أبو بكر إحدى زوجات، سيدة حفصة بنت سيدنا عمر إحدى زوجات، فإزاي يطلق ونفقد هذا الوسام وهذا الشرف إن إحنا يعني أقرباء ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فلم يؤذن لهما، فلما لم يؤذن لهما يعني ظن أن الأمر قد وقع بالفعل، فاستأذن مرة ثانية وثالثة. المهم بعد فترة أذن لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل، فوجد عمر النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، أثار الغضب بادية على وجهه صلى الله عليه وسلم. يعمل سيدنا عمر؟ فقال والله لأضحكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هقول له كده حاجة تضحكه. قال له إيه؟ قال يا رسول الله أرأيت إلى ابنة زيد، ابنة زيد دي مرات عمر، أرأيت إلى ابنة زيد جاءتني اليوم تطلبني زيادة النفقة فوجأت عنقها، كسرت رقبتها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال ها هن جئنني يطلبنني زيادة النفقة، إلا حصل عندك حصل عندي. هنا غضب عمر وغضب أبو بكر رضي الله عنهما، وقام كل واحد إلى ابنته يطعنها في خاصرتها، يضربها في جنبها كده ويقول لها كيف تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فنزل قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. علاج المشكلة دي كما أنزله الله عز وجل في صورته النظرية وصورته العملية من خلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك لزوجاته، هذا العلاج مبني عليه، مبني على لفت النظر للدار الآخر. عايزين دنيا؟ أنا ما عنديش دنيا، تعالوا أطلقكم وأعطي كل واحدة من كنا حقها عندي ولتذهب فلتطلب الدنيا عند غيري، أما أنا فليس عندي دنيا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، خلاص هذه وسيلة فعالة لمقاومة نزعات النفس عندما تجمح وتشمخ بأنفها وتلهث وراء الشهوات. وده علاج حكيم، لأن النفس لا تنكف عن طلب الشهوات، يعني ما فيش سقف كده من المطالب لما نوصل له نقول خلاص، ولكن النفس البشرية جبلت على حب المزيد، ولا تكف إلا عندما تموت. لو كان ابن آدم مواد من ذهب لابتغى ثانيا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لما يموت حيبطل. إذن لا أتبع نفسي هواها، فإذا ما جمحت وشطت علي أن أكفكف هذا الجموح وأوقف هذا الطموح بتذكر الآخرة وما أعده الله فيها للمؤمنين من نعيم مقيم هو خير من نعيم الدنيا ومن شهوات الدنيا. من هنا بنرى واقعا ملموسا أن الإيمان بالآخرة يصلح النفس وبالتالي يصلح الدنيا، ولن تصلح الدنيا إلا بالإيمان بالآخرة. لذلك جاء حديث القرآن عن اليوم الآخر حديثا واسعا طويلا في القرآن الكريم، وكما رأينا في هذا الجزء سورة النبأ النازعات عبس تكوير ودل الفطار، كل ده بيتكلم عن اليوم الآخر، ولكن لكل سورة شخصيتها المستقلة في حديثها وتناولها لهذا الركن الهام من أركان الإيمان. هذه السورة سورة الانفطار، انفطار الشيء يعني انشقاقه وتصدعه، فسميت بهذا الاسم نسبة إلى ما جاء في أولها من قول الله تعالى إذا السماء انفطرت. هذه السماء التي قال الله فيها والسماء ذات الحبك، شديدة الحبك، عظيمة السبك، جميلة المنظر، مزينة بالنجوم، هذه السماء التي تحدى الله سبحانه وتعالى الإنسان وأمره أن يكرر النظر إليها المرة بعد المرة علّه يرى فيها خللا، فقال ما ترى في خلق الرحمن مني من تفاوت. هذه السماء على عظم جرمها وبديع حبكها وسبكها وجميل منظرها وبهائها، إلا أنها عندما يأذن الله سبحانه وتعالى بنهاية هذا العالم تتشقق وتتصدع. إذا السماء انفطرت، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وفيه معنى الشرط، وفيه معنى الشرط يعني عايزة فعل شرط وعايزة جوابه شرط، فعل الشرط محذوف دل عليه المذكور، إذا انشقت السماء انشقت، وجواب الشرط علمت نفسه ما قدمت وأخرت. فهذه السماء تتشقق، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان تسيح كده وتنزل، وأدام تتشقق السماء فما فيها من نجوم وكواكب هو الآخر يصير إلى صورة غير مألوفة. احنا ألفنا النجوم والكواكب، بنشوف من النجوم الشمس وبنشوف من الكواكب القمر، فالنجوم والشمس يحصل لها ايه؟ كما مر في السورة السابقة، الشمس تكور يعني ينحسر ضوءها ودفئها، يرجع كده وتتلف وتصير الى زوال. النجوم تسود بعد تلألؤ وظهور وضياء. طب الكواكب وهي أجسام معتمة، طبعا النجم شيء والكوكب شيء تاني، الكواكب تتناثر، وإذا الكواكب انتثرت، انتثرت يعني تهافتت وتساقطت على غير نظام. انت بشوف المطر بينزل من السماء متتابع في خيوط، حتى ان نقطة الماء اللاحقة تنزل في مكان النقطة السابقة. لا، تناثر الكواكب مش كده بقى، كوكب ينزل نحادي كوكب ينزل نحادي، يحصل اضطراب وتموج وعدم ايه؟ وعدم انتظام، مما ينبئ بنهاية الايه؟ العالم. واذا الكواكب انتثرت، واذا البحار فجرت، وهناك قالوا اذا البحار ايه؟ سجرت، ومعنى فجرت يعني انها كسجرت تماما، يفيض الماء ويعلو اليابسة فتستحيل الحياة وتمتنع، أو أنها تتفجر البحار فتخرج منها نار وحمم يتبخر على إثر ذلك الماء أيضا، ويصير هذا الماء إلى عدم والنار تصير الأصل، مما ينبئ أيضا باستحالة الحياة، لأن الله قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإذا القبور بعثرت، أيضا يخرج من فيها من الأموات، إذا بدت هذه العلامات كان هذا إشارة إلى قيام الساعة، وعندها يكون له الحساب، علمت نفس ما قدمت وأخرت. سورة التكوير ذكرت بعض العلامات حوالي 10، سورة الانفطار ذكرت بعض العلامات. جواب الشرط هنا وهنا يكاد يكون متقارب في المعنى، لكن في توضيح في سورة الانفطار لما جاء في سورة التكوير. هنا قال إذا حدث كذا وكذا وكذا، علمت نفس ما أحضرت، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. هنا قال علمت نفس ما قدمت وأخرت، بيان لما يحضرها من الأعمال يوم القيامة. هذه الأعمال قسمين، قسم فعله الإنسان حال حياته، وقسم فعل بعد مماته. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بما قدم دي معروفة، حال حياته قدم أعمالا سواء كانت صالحة أو طالحة، حسنة أو سيئة قدم. لكن ما الذي أخره الإنسان؟ هذا مما نغفل عنه. هناك أعمال تصدر عن الغير بعد مماتنا، فنحاسب على هذه الأعمال بقدر تسببنا فيها. يعني أنا أموت وناس بعدي تعمل بأعمال أنا كنت السبب في أنهم عملوا هذه الأعمال، فيجري علي من جزائهم مثوبة وعقوبة لأنني كنت سببا في ذلك. ولا يتناقض هذا مع قوله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى، لأنني مما اكتسبته حال حياتي أنني ورثت هذا أو ذاك عملا يعمل به، فصار يعمل به بعد مماتي، فيجري الله علي من جزائهم مثوبة وعقوبة إلى يوم إلى يوم القيامة. عشان كده لما ربنا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير منقطع. ليه؟ لأنه من هذه الأعمال الصالحة أعمال يعملها غيره من بعده فتتوالى. يعني أنا لما أكون في أسرة وعندي أولاد وأحسن تربية هؤلاء الأبناء على الفضيلة وعلى الطاعة وفعل الخير، فالله يجري علي من أعمالهم الخيرة مثل ما يعطيه من الأجر. فإذا هم نشأوا أبناءهم اللي هم أحب أحفادي أنا على نفس الشاكلة، فيجري الله علي من أعمال الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد، وهكذا دواليك طالما توارثوا هذا الهدى عني. وكل هذا يصب في ميزان مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لذا كان أول من يقرع الجنة، وكان صاحب الفردوس الأعلى في الجنة. وده بيصب باعتبارنا مصريين، يصب في ميزان سيدنا عمرو بن العاص ورفقته من الصحابة، لأن هم الذين جاءوا وأتوا لنا بهذا بهذا الخير. إذن علمت نفس ما قدمت ده معروف، أخرت يعني فعل بعد مماتها بسبب تدخلها في عمل الغير. فإن تدخلت في عمل الغير بسبب خير كان لي من الأجر مثل أجور من تبعني في ذلك، والعكس بالعكس. ويتسبب الإنسان في عمل الغير بطريق من طرق أربعة. لو سمحت يا أخوات تكلموا لي. يتسبب الإنسان، الكلام ده كلام مهم عشان إحنا بنجتهد فيما نقدم ونغفل عما أخرنا، فلازم نفهم النقطة دي فهما جيدا. أنا أسأل عن عمل الغير الذي أخلفه بعدي من أبناء، من جيران، من تلاميذ، من أصدقاء، من أي أحد، إذا تسببت في عمله إيجابا أو سلبا كانت هذه الأعمال وما يستحقون عليها من الجزاء مثوبة وعقوبة تصب عندي، فهذا هو مما إيه؟ أخرت، مما أخرت من الأعمال، يعني فعل بعد مماتي وأنا أجني منه ثمرة حلوة أو مرة. هذا التسبب في أعمال الغير بيكون بطريقة من 4 طرق أو 2 منهم أو 3 أو 4 مع بعض. أول طريق، طريق الأمر والنهي، فأنا صاحب ولاية على أبنائي وزوجتي، لي الحق في أن آمر وأنهى، فمتى أمرت بالخير فامتثلوه ونهيت عن الشر فاجتنبوه وقمت عليهم رقيبا في هذا الأمر حتى استقاموا عليه، فإن جزاء فعلهم الخير وتركهم الشر إنما يعود علي بالإيه؟ بالمثوبة. وإذا فرطت وقصرت فأنا مسؤول عن أعمالهم، تجرى علي جزاءات هذه الأعمال بعد الممات. إذن الأمر والنهي دي وسيلة للتسبب في أعمال الإيه؟ الغير ممن لي عليهم ولاية، لأنني ما أقدرش أأمر جاري ولا أنهاه ولا ابن جاري ولا أنهاه، أنا أرشده أدله، دي نقطة تانية، لكن الأمر الجازم الذي أملك أن أعاقب على مخالفته هو اللي يكون في دائرة سلطاني أنا. يبقى أول طريقة للتسبب في أعمال غير الأمر والإيه؟ والنهي. ثاني طريقة الإرشاد والتوجيه. ودي مفتوحة لكل مسلم من خلال وظيفته العامة ومسؤولياته الاجتماعية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فده اسمه إرشاد وتوجيه. شايف واحد مقصر في شيء فأنا بأرشده، هذا باب من أبواب الخير، لا تحرم نفسك ثوابه، وأوجهه. واحد مسرف على نفسه بوجهه أيضا وأحذره من مقارعة ومقارفة هذه السيئات والمنكرات حتى لا يصاب بأثرها السيء. وحظ العلماء والدعاة من ذلك حظ وفير وكبير، لأنك أنت في درس أو في خطبة ممكن تشير إلى فضيلة من الفضائل وتدعو إليها، أو تحذر من رذيلة من الرذائل، فلن تعدم أحدا يستجيب لدعوتك، فيكون عمل هذا في ميزانه، في ميزان حسناتك. وهناك من يأمر في الطريقة الأولى، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، كما قال الله تعالى في المنافقين: والمنافقون والمنافقات بعضهم إيه؟ من بعض، بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فإن كان في محيط ولايته يبقى إيه؟ زي واحد كده في أسرته، يأمرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف ويضطرهم، يبقى هو متحمل لعقوبة كعقوبتهم لأنه تسبب في ذلك. زي واحد مثلا يقول لمراته: أنا مش عايزك تنتقبي، مش عايزك تختمري، يقول ابني ما تروحش المسجد، أمن الدولة هياخدك، ما عرفش إيه، فيقصيه عن الخير. ويبعده عن الفضيلة. إذن الطريقة الأولى إلى الأمر بالمعروف أنها منكر قد تكون بصورة عكسية. فالصورة الأولى باب للثواب، والصورة الثانية باب العقاب. الطريقة الثانية اللي هي الإرشاد والتوجيه، أيضا قد يكون هذا الإرشاد والتوجيه لخير فله الأجر، أو دعوة إلى الرذيلة فتكون بابا للشر والعقاب. الطريقة الثالثة اللي يحصل فيها التسبب في عمل الغير بسميها الإيحاء والتزيين. الإيحاء والتزيين. لاحظ انه في الطريقة الاولى انا امرت ونهيت، الطريقة الثانية انا اتكلمت برضك ورغبت وارشدت وكده، يعني حذرت من المنكر. لكن في الطريقة الثالثة دي قد لا يكون هذا الغير في ذهني ولا في قصدي، لا اقصده بالكلام، وانما انا اعطي كلاما مرسلا، وهذا الكلام المرسل ربما يقع عند بعض الناس موقع الاستحسان فيعمل به، فإن كان خيرا فلي مثل أجره، وإن كان شرا فعلي مثل وزره. إزاي دي تحصل؟ حضرتك قاعد مع مجموعة من الناس وبعدين بتتكلموا، وكل واحد بيحكي عن شأن من شؤونه بطريقة عفوية، يعني لا يقصد بها شيئا، ولكن يحكي. فأنت حضرتك قاعد تقول والله أنا من حوالي شهر بالليل لقيت نفسي قلقان ومش جاي لنوم، فقلت لنفسي طالما أنت مش جاي لك نوم ما تقوم كده تتوضأ وتصلي لك ركعتين. فقمت توضأت وصليت ركعتين فأعجبني هذا الأمر، فقلت كمان اثنين صليت اثنين تانيين، وكمان اثنين صليت 11 ركعة، لقيت لصلاة الليل لذة جميلة تفرقها عن صلاة النهار، فعزمت أن أقوم الليلة كل ليلة، ومن يوميها وأنا مواظب على هذا الأمر. هل أنت قلت للناس دول قوموا الليل؟ أمرتهم؟ هل وجهتهم؟ أنت بتتكلم عن شأن خاص لك. من اللي قاعدين معك دول لن تعدم 1 2 10 الله أعلم، ولك والله فكرة حلوة دي. طب يعني أنا لو قمت من الليل ساعة يعني هنا يعني وش حيصفر ولا صحتي حتضعف ولا هو أحسن مني عشان يعمل كده؟ فحدثت نفسي أن أصنع مثل ما تصنع، فقمت من الليل. يبقى أنت لك مثل مثل أجري، رغم أنك ما قصدتش، لم تقصد. في المقابل واحد تاني تعبان في عقله وعمال بقى بخش على النت ودور على المواقع الإباحية وعيش معها بالليل، فقعد مع مجموعة من الناس وبتكلم والله أنا مبارح قعدت مع النت وشفت كذا وكذا وكذا وكذا. برضك لن يعدم أن يطلع له 1 ولا 2 ولا 100، ما هم قلت العقل كثير اليمدي، يعمل زي ما عمل، يبقى دول بصبوا عنده. هو قال لهم اعملوا، لو بيحكي موقف حصل له. فالإيحاء والتزيين ده يؤثر خفية، وذلك معنى الوحي الوحي الإعلام في خفاء. انت ما قلت له اعمل ولا سوي، ولكن بتحكي، هو اقتدى بك، اقتبس منك هذا السلوك، فإن كان خيرا فلك مثل أجره، وإن كانت الأخرى فعليك مثل مثل وزره. فده طريقة من طرق التسبب في أعمال الغير.
بحيث إذا وجدت في مجتمع وأردت أن أتكلم فلا أتكلم عن شيء في نفسي أو في حياتي إلا شيئا خيرا، حتى لو عندي سوء ما أتكلمش عنه، كفاية علي أتحمل ذنبي أنا ولا أتكلم بالسوء خشية أن يتبعني غيري فيه فأجني ثمرة مرة، ويكون هذا مما أخرت. لأنه لو نقل عني السلوك السيء أنا أعرف حيبطل إمتى؟ ما أعرفش، طول ما هو شغال وطول ما فيه غيره بياخد عنه ده كله إيه بصب عندي. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجر شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص، ومن سن سنة حسنة فله أجرها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. مشكلة خطيرة جدا، ولنا أن نرى أثر هذا السلوك في ضبط الحياة وإيقاعها. بهذا السلوك كل واحد هيخاف يحدث عن شيء خاطئ لئلا يقتري به غيره فيمتنع عن الحديث، فتطهر أجواء الحياة ولا يقول الناس إلا إيه؟ إلا خيرا، ولا يقول الناس إلا خيرا. ودليل ذلك قول الله تعالى وأما بنعمة ربك إيه؟ فحدث. فيأمرنا الله عز وجل ويندبنا إلى أن نحدث بالخير والنعمة ولا نحدث إيه؟ بالشر، ونحدث بالخير المعنوي أكثر من تحديثنا بالخير المادي. يعني إحنا لما نتكلم عن الدنيا، أنا اشتريت محمول طلع موديل جديد وأنا اشتريته، بقول لكم كده هيطلع منكم اتنين تلاتة يروح يجيبوا إيه زي، يحصل تنافس في الدنيا ومشاحة وتزاحم، وإحنا كل كلامنا في كده، الموضة في المحمول كذا، الموضة في الزي كذا، الموضة في الأساس كذا، الموضة في الأدوات الكهربائية كذا، وعمالين شغالين. ليه؟ لكثرة الحديث. حديثنا دون يعني دعاية إعلامية مجانية لأصحاب المنتجات دي، وللأسف كلهم كفار. لكن كما نحدث بالنعم المادية نحدث بالنعم المعنوية. كان بعض السلف رحمهم الله يقول إيه؟ يقول إذا أصبح رزقني الله البارحة من الليل كذا وكذا من القرآن، ورزقني الله البارحة من الليل كذا وكذا من الصلاة، يحدث عن ليله وعبادته في الليل، هذا إذا أمن على نفسه ليه الرياء. فلما يحدث الغير بيقتدي يقتدي به فيشيع له الخير. إذن عملية الإحاء والتزيين دي عملية خفية، غير الأمر معروف أنها منكر، غير الإرشاد والتوجيه، لأن في الاثنين الأولين أنت تقصد المخاطب وبتوجهه إما بالإلزام إن كانت لك عليه ولاية، وإما بالنصح والإرشاد إن لم تكن لك عليه ولاية، أو ولايتك عليه ولاية عامة من خلال المسؤولية الاجتماعية التضامنية اللي هنا معروف أنها المنكر. إنما التالتة دي أنت ما قصدت هذا المخاطب، ما فكرتش فيه، تحكي شأن مشؤونك، فلا تقص إلا الخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، حتى لا تحدث عن شأن هو بالنسبة لك حلال فتجاهر به، فإنه ربما يشبب الغريزة عند الغير فتحمله بذلك على أن يسلك سلوكا محرما. زي إيه؟ من أكبر الكبائر أن يبيت الرجل مع أهله ثم يصبح فيحدث بما كان بينهما يوم من الليل، دي من الكبائر. هل اتيان الرجل زوجه هذا حلال أم حرام؟ حلال، لكن حرم عليه وعد من الكبائر أن يتكلم بهذا الأمر الذي هو له حلال ويشيعه بين الناس. ليه؟ لأن ربما يقع هذا الكلام عند من؟ عند من لا زوج له، أو عند واحد مثلا فتشبب عنده الغريزة فيتجه إلى إشباعها، وربما وقع فين؟ في الحرام، وبنت السبب حتى دي. بل أكثر من ذلك، لا تحدث ولو بطريق النجوى. النجوى اللي هي إصرار الحديث، إصرار الحديث، تعال أقول لك كلمة في ودنك، وده بيحصل. فأمرنا الله عز وجل إذا تناجينا أن نتناجى بالخير ولا نتناجى بالشر. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إحنا في الكلام في الخير غالبا لا نتناجى، بنقوله علني، لكن في الشر بنتناجى. ليه حرم التناجي هنا؟ هقول لك كلمة في ودنك بس كلمة مش حلوة. ليه؟ لأنه دي إذا قلتها لك، وغالبا أنا مش هقولها إلى المين؟ لصاحبي الذي آنس به، والصاحب ساحب، فربما استحسن صاحبي هذا الفعل مني فتنكسر حدة الحياء عندي. أنا بعمل حاجة غلط بيني وبين نفسي ما حد يعرف عنها إلا الله سبحانه وتعالى، فطالما ما حدش يعرفها أنا لا أستحي، خلاص عندي جرأة ولم أراقب لها في هذا الأمر، ونفسي غلبتني وبعمل هذا المنكر، لكن أخشى تماما أن يطلع عليه أحد من الناس. في وقت ما قد يلوح لي أن أحدث به غيري عشان أكسر من حدة الحياء ده، لأنه إذا انكسرت حدة الحياء اتسعت مساحة الإقبال على هذا الفعل المنكر، أنا بدي أتبحبح، فبأسر لأحد الأصدقاء فربما استحسن مني ذلك أو لم يستحسنه، وإنما أقره، أقرني عليه، سكت لم ينكر، خلاص اعتبرك راضي، خلاص هنا لا أتحرج من هذا الفعل. فإذا ما حدثت به آخر لا أتحرج أكثر، وهكذا إلى أن أجاهر. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ولذلك أن تفعل السيئة سرا دون نجوى فضلا عن أن تجاهر، هذا أخف وطأة من أن تسر بها إلى الغير أو أن تجهر بها، فإن الجزاء عندنا يكون إيه؟ يكون شديدا. ولذلك لما تبص مثلا لهدى شعراوي لما جت بموقع البطولة المزعومة، عملت ثورة نسائية مليونية كده ضد الاحتلال البريطاني، وبدأت المظاهرة النسائية من ميدان الحلمية واتجهت إلى رمسيس ولا التحرير، وطبعا كان النساء يميها بيلبسنا الحجاب وفيه البيشة دي اللي هي تشبه النقاب النهاردة. فطبعا دايما أهل الباطل لما يحبوا يشيعوا منكر مش لا يشيعونه في ظرف عادي ولا من شخص عادي، ولكن يهيئ الظرف ويصنع أبطال يجري على أيديهم مثل هذا الشذوذ، فلا تلتفت الأمة إلى شذوذهم وإنما تلتفت إلى بطولتهم. يعني بمعنى لو جت هدى شعراوي كده وراحت خلع النقاب ده والحجاب عن لبس سافر تحته في ظروف عادية، أليس المجتمع كله ينكر عليها آنذاك؟ الجواب بلى، ولكنها جاءت من موقع بطولة مزعومة، ده الست بتقاوم الاحتلال، فاحنا نبص لبطولتها ودور المرأة طبعا في موقع الاحتلال، والمرأة أثبتت ذاتها، والمرأة 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 كما نسمع الآن حديث عن المرأة، وكان المرأة دي يعني ظلم ظلما بينا ظلمها ربها حاشا لله وتعالى، خدت بالك؟ فمن هذا المنطلق وتهيئة الظرف والمناخ راحت جاية وخلعة. طب احنا بنسألها سؤال وبنسأل العقلاء، هي ما علاقة المظاهرة ومقاومة الاحتلال البريطاني بالحجاب او النقاب؟ هل كانت بريطانيا هي التي فرضت عليهم هذا الزي، فهن يعترضن على بريطانيا ويمزقن هذا الزي الذي فرضته عليهم؟ أبدا، وإنما هكذا أرادوا أن يشيعوا هذا الفسق وهذا الفجور في المجتمع من داخل موقف معين وبطولة مزعومة حتى يسري ذلك. وقد سرى، كما تسري النار في الهشيم، فهدى هانم عليها من الوزر مثل أوزار من اتبعها إلى يوم القيامة. فالإحاء والتزيين ده مشكلة، مشكلة خطيرة. هي ما قالتش الناس اقلعوا، ده هي الست انفعلت، الست وطنية ترفض الاحتلال، فما التفت الناس إلى فعلتها الخبيثة، وإنما التفتوا إلى البطولة المزعومة، ومن وراء ذلك سكتوا عن هذا المنكر فقلدها غيرها وصارت المسألة كما ترى الآن. طبعا تزداد كما ونوعا فالإحاء والتزيين ده من طريق من طرق التسبب في عمل الايه؟ الغير. شوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان السبب وصاحب الفضل بعد الله عز وجل في إيمان كل مؤمن من ساعة بعث إلى أن تقوم الساعة، فيستحق بذلك المقام المحمود والفردوس الأعلى عن جدارة بفضل الله سبحانه. سيدنا عمر بن الخطاب، كل داعية مصلح، كل من ينشر الفضيلة، كل من يلاحق الرذيلة بأي طريقة من طرق الملاحقة، سواء كان أمر بمعروف نهى منكر، إرشاد وتوجيه ونصح، أو كان إيحاء وتزيينا، كل هذا ينعكس على صاحبه إيجابا أو سلبا، مثوبة أو إيه؟ أو عقوبة. الطريقة الرابعة دي بقى ما فيهاش أي كلام خالص، لنا أمرت ونهيت، ولنا نصحت وأرشدت، ولنا حتى تكلمت وأوحيت إلى الناس بكلامي، وأنا أقص قصة لي أو لغيري، ما حصلش حاجة من ده خالص، ولكنها طريقة صامتة اللي هي إيه؟ القدوة. القدوة أن تكون في حركتك ومسلكك كما يراك الناس على شاكلة تجلب لك الخير وتبعد عنك الشر. الصورة اللي انت عليها في زيك ولباسك، في غدوك ورواحك، في بيعك وشرائك، في عبادتك، اي حال انت موجود عليها، هذه حال بادية ظاهرة للناس من حولك، فلن تعدم احدا يقتدي بك. يعني اكيد اكيد في حد هيشوفك وهيعمل زيك، لن تقلت له ولا وجهته ولا تكلمت معه خالص، بس هو شافك كده. ومن هنا يحرص الإسلام بهذه الطريقة على أن يبدو المسلم في كل أحواله داعية خير. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا بد أن الفعل يطابق له القول. أنا أقول أنا مؤمن، لابد فعلي وحالي ينبئ ويخبر عن هذا القول، لابد أن يرى الناس في هذا الدين قبل أن يسمعوا مني عنه. ودعوة الحال أقوى أثرا من دعوة المقال. دعوة المقال النهاردة بالأطنان بنتكلم، أما دعوة الحال فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد الصلاة نكمل الموضوع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هداه. وبعد، الطريقة الرابعة من طرق التسبب في أعمال الخير، في أعمال الغير، القدوة. وكما قلت فإن هذه القدوة طريقة لا يصاحبها دعوة ولا إرشاد ولا أمر ولا كلام، ولكن الصورة التي يبدو عليها الإنسان قد تؤثر في الغير إيجابا أو سلبا، فليحرص على أن يكون قدوة في الخير، أن يكون في حاله في شأنه في صورته على طريقة تتفق مع
مراد الله عز وجل وما يحبه الله تبارك وتعالى. عندئذ لو اقتدى به غيره كان هذا باب خير له، بخلاف ما لو كان على صورة سيئة فلو اقتدى به غيره كان باب شر بالنسبة له. وهكذا بهذه الطرق يقيم الإسلام من الفرد شخصا داعيا بمقاله وبحاله، ويرى الناس منه الإسلام بصورة واقعية عملية. أذكر منذ 20 عاما تقريبا وأنا موظف في التأمينات الاجتماعية، إن المكتب الذي كنا فيه انتقل إلى مكان آخر يعني. فأول يوم انتقلنا إلى هذا المكان الجديد، في العادة عند صلاة الظهر كنت أخرج لأقرب مسجد وأصلي فيه الظهر، فخرجت للمسجد المجاور لهذا المكتب ففوجئت أنه مغلق، وفي يعني مصلية صغيرة كده مع دورات المياه هي المفتوحة وفيها شريط بلاستيك متهالك، والمنظر منظر وحش خالص يعني. فالمهم ما في حد، فأذنت الظهر وانتظرت يعني حد يجي، ما حدش جاء، صليت لوحدي. المنطقة منطقة تجارية وشارع فيه محلات وورش وناس يعني. لكن فالمهم في اليوم الثاني في نفس الموعد طبعا على الظهر رحت وأدنت وصليت برضك لوحدي، حوالي أسبوع بهذه الطريقة. بعد أسبوع تقريبا فداخل المسجد فلقيت واحد داخل ورايا، فقلت كويس يعني لقيت ايه، هنصلي جماعة بقى النهاردة. فأذنت وتوضأنا وصلينا، بعد يوم لقيت 2 3، المهم بدأ العدد يتكاثر. المصلية الصغيرة دي ما جاتش السعنة، فقعدنا نسأل المفتاح ده بتاع المسجد ده مع مين، المهم عرفنا مع من، وجبنا المفتاح وفتحنا وبدأنا نستخدم الميكروفون ونؤذن ونقيم في الميكروفون. ترتب على كده ان المسجد يعني احنا انتقلنا بعد فترة من المكان ده لمكان تالت، المسجد انا تركته ونصفه يصلي الظهر جماعة، مسجد كبير. اللي حصل انا مقولش حد حاجة، هما شافوني اول مرة ماشي قالوا والله يمكن رايح يقدروا مصلحة ولا بتاع، تاني يوم في نفس المعاد، تالت يوم قال لا بقى بدون ايه رايح مكان، الأكيد ده حصل حديث نفسي يعني. طب هو دون ساب شغل ورايح يصلي، طب وإحنا يعني إحنا هو أحسن مننا في إيه؟ ده الحديث اللي دار في أذهانهم، وبدأ بناء على كده الناس إيه تتوافد، وبدأ المسجد نصفه تقريبا في صلاة الظهر مملوء بالناس. ده طريقة قدوة، هل هؤلاء كانوا في ظني ولا في حساباتي، ولكنه رزق ساقه الله إيه إلي. فالشاهد ان مسألة القدوة دي لا نغفلها ولا نهملها، وليحرص الإنسان دائما أن يكون في حاله وصورته العامة في نظر الناس داعية خير. وده ما يبقاش رياء يعني، ممكن بعض يقول لك إيه لا ما أصلنا يعني كده كإني براء الناس، لا مش رياء، أنت بتعطي وتضع أمام الناس الصورة الصادقة الصحيحة لهذا ليه؟ لهذا الدين. فإن تركت ذلك كنت مرائيا. الرياء مش في الفعل بس، كما يكون الرياء في الفعل يكون الرياء إيه؟ في الترك، يكون في الترك. لنفرض مثلا أن إنسانا قال والله أنا لا أصلي في المسجد جماعة لأن الناس سيرونني رايح جاي، نعمت السكة رايح جاي وكذا، أنا حكون مرائي. فترك صلاة الجماعة وصلى في البيت، هو ترك لأجل لأجل الناس، يعتبر مرائي. فالرياء كما يقع بالفعل يقع إيه؟ بالترك. والأولى من ذلك كله ألا تحسب للناس حسابا، ولكن دع في مخيلتك وفي قصدك أنك تريد أن ترضي الله سبحانه وتعالى بمقالك وبحالك بفعلك وسلوكك كما ترضيه بقولك وحديثك. فعلمت نفس ما قدمت وأخرت، قدمت خلاص قدمت حال حياتها، أخرت فعل بعد مماتها بسببه هو. هذا التسبب يكون بطريقة من طرق أربعة أو باثنين أو بثلاثة أو بأربعة، يكون الأمر معروف أنه منكر، التوجيه والإرشاد، الإيحاء والتزيين، بعد ذلك إليه القدوة وضرب المثل. هم دولة الأربعة اللي ممكن يكون ذخر للإنسان بعد مماته يستمد منها الخير الكثير، ممكن يكون نذير شؤم بالنسبة له. فهذا من دلالات قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، وهذا وذاك مما يجره محضرا بين يديه يوم القيامة، كما قال تعالى علمت نفس ما أحضرت. وقال سبحانه ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقال إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم اللي خلفوا وراهم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، فهذا مما أخرت. وهكذا ينبغي أن نلتفت إلى مسألة ما نؤخر من الأعمال أكثر من التفاتنا إلى ما نقدم، بل هناك رابطة. فأي عمل قدمته في حياتك وضبت عليه وظهرت به فإنه يكون سببا في الغير. يعني قمت بتأديب أبنائك، هذا أمر نهي، دعوت إلى الخير آمرا بمعروف ونهي عن منكر، هذا يحدث على حياتك، هذا مما قدمت. أوحيت للآخرين من خلال حديثك عن نفسك أو عن غيرك، كنت قدوة صالحة، كل ده مما قدمت. الذي قدمته ينعكس عليه على الغير فيفعل مثل ما فعلت، فيجري الله عليك مثل جزائهم الخير بالخير والشر بالشر. فالحقيقة أن ما يقدمه الإنسان في حياته قد يكون له مردود وأثر بعد مماته، إن حرص على ألا يرى الغير منه إلا خيرا. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، نداء. والمراد بالإنسان هنا عموم الإنسان، ويدخل دخولا أوليا الكافر والمقصر، لأن الكافر والمقصر هم أكثر الناس اغترارا واستهانة بشرع الله سبحانه. والله يسأل هنا بأسلوب الاستفهام لا لطلب الفهم ولكن للإنكار والتوبيخ. يا أيها الإنسان، وقد كان من الجائز أن تكون حيوانا حشرة، فمن الله عليك بأن جعلك إنسانا مكرما، ولقد كرمنا بني آدم. فالنداء بهذا الوصف، وصف الإنسانية، حجة على من استهان بشرع الله سبحانه وتعالى. يعني كان عليك أن تلتفت إلى هذه النعمة، إلى هذا الفضل، أن الله خلقك إنسانا، لم يخلقك حيوانا، لم يخلقك حشرة أو وزغة أو شيئا من هذه الأشياء المحقرة، وإنما خلقك إنسانا. فكيف وقد من الله عليك بهذه الإنسانية تغتر بأمر ربك وتستهين به؟ ما غرك بربك، فعل غرد قد يستعمل متعديا وقد يستعمل لازما. متعدي يعني يتعدى للمفعول بنفسه، لازم يتعدى للمفعول بحرف الجر. والله تعالى يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم
الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، فتعدى بنفسه. وهنا قال ما غرك بربك، يبقى تعدى بحرف ايه؟ الجار. ومعنى الاغترار بالله عز وجل يعني الاستهانة بأمره ونهيه وشرعه ودينه ومنهجه، يستهين ويستقل بهذا ويفضل عليه غيره، كما وقع في ذلك يهود عليهم اللعائن: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أي الكافرين أهدى من الذين آمنوا إيه؟ سبيلا، مناهجهم أحسن مناهج المؤمنين، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فده معنى ما غرك بربك الكريم. وذكر اسم الله الكريم هنا أيضا له دلالته من إقامة الحجة على هذا المغتر بشرع الله. فأولا خلقك إنسانا، ثم هو أفاض عليك من نعمه وبره وخيره وكرمه ما يستوجب الشكر له سبحانه، لا ما يقع منك من هذا الاغترار. فالوصف الإنسانية وصف المنادى أو نداؤه بوصف الإنسانية، ووصف الحق سبحانه وتعالى بصفة الكريم هنا هذا وذاك، مما هو حجة على مين؟ على هذا المغتر الذي يستهين ويستخف بشرع الله عز وجل كما هو حاصل في أيامنا هذا. وأضاف الله إلى ذلك مبررات أخرى: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الصانع، ومن هنا كان هو العليم بما يصلح صنعته، فالحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع، فكيف يترك هذا إلى مذاهب أرضية وأفكار وضعية؟ إن من منن الله على الإنسان أنه خلقه إنسانا، أنه أفاض عليه من خيره وبره وكرمه، أنه هو خالقه فأحسن خلقه وصوره فأحسن صورته. خلقك فسواك فعدلك، يعني لو سأل الإنسان نفسه ماذا لو يد أطول من يد أو ساق أطول من ساق، ماذا لو كانت العين في وسط الرأس، كان أكرمك الله مثل الحمار كده هني في رأسه من فوق، كيف يكون منظر الإنسان؟ كيف تكون صورته؟ ماذا لو لم تكن هذه المفاصل؟ فينا كم مفصل؟ 360 مفصل. مطلوب صدقة عن كل مفصل كل يوم، وإلا الملف الضريبي هيبقى متخم. كل يوم مطلوب مننا 360 صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. منين وأينا يطيق ذلك؟ سلامة يعني مفصل، 360 مفصل، من قبل ما علماء الطب والتشريح يعرفوا الكلام ده أخبر به النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. منين يجيب 360 صدقة؟ ده لو الصدقة بقرش تعريفة من ما عادش موجود، ده يعتبر من الأثار، يبقى احنا عايزين 180 قرش كل يوم. من ان شاء الله؟ قال: واينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: امرك بالمعروف صدقه، نهيك عن المنكر صدقه، ان تلقى اخاك بوجه طريق صدقه، ان تحمل معه متاعه على دبته صدقه، وراح يعدد من خصال الخير. طب انا برضك ما بدي اعمل 180 باب من ابواب الخير في اليوم وعايز افكر فيهم وعد، خلاص مش هشتغل. ها؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى. ناس كتير بتقصر في صلاة الضحى. فالشاهد أن الله خلق الإنسان وصوره وأحسن صورته. لو المفاصل دي مش موجودة يعني بقى بقى بنتخيل يعني تخيل إن اليد هكذا يابسة لا مفصل فيها وعاوز يأكل بقى. خلينا في الأكل عشان احنا بنحب الأكل. عاوز يأكل هل تصل يده إلى فمه؟ مش ممكن. يبقى الحل للمشكلة دي ايه؟ انه ياخي واحد على الاكل ياكله والتاني ياكله. طب تاخيت انا وانت، انا جعت وانت لسه شبعان، تعال يا عم اكلني انا مش فاضي، اموت انا من الجوع بقى. ها تخيل المفاصل. ربنا جعل كاهل مرفق رسخ مفاصل. الاصابع دي عشان تتحرك الحركه الانسيابيه دي لازم الجلد يكون اطول في المساحه من الايه؟ من جسم الصابع نفسه، والا لو كان بالكاد تتني صابعك كده الجلد يتقطع او تشعر بالم، فلازم يكون في زياده في الجلد. طب ممكن الزياده دي كانت تبقى زنمه كده زي زنمه الماعز، حته جلد زياده كده مدلدله كده، خدت بالك؟ عشان لما تيجي تتني صابعك تتني. لكن شوف الحكيم سبحانه وتعالى وهو جميل يحب الجمال، شوف عمل الزيادة في الجلد ازاي. بص في صابعك كده وانت فارد صابعك تلقى رسم لك في كل صابع وردة جميلة. يعني بص في ظهر الصابع كده تلقى في النص كده مزركشها كده وردة مرسومة، شيء جميل يحقق الغرض ويعطي مسحة من الجمال. ده يعني ألا يسترعي انتباه الإنسان؟ ألا يحرك عقله؟ ألا يحرك مشاعره؟ كيف والحال كذلك وقال تعالى في أنفسكم أفلا تبصرون؟ كيف والحال كذلك يستهين بدين الله عز وجل وبشرع الله تبارك وتعالى؟ في أي صورة؟ ده استفهام يراد به إيه؟ التعظيم. في أي صورة؟ أي في صورة جميلة ما شاء ركبك. كلمة ما شاء تقال عند استحسان النعمة واستحسان العمل، كما قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الصورة صورها الله عز وجل بمشيئته هو، وده شيء خطير. الصورة الإنسانية تدعو الإنسان إلى أن يفكر في المصور سبحانه وتعالى وأن يقدره حق قدره وألا يجترئ على حدوده وشرعه بصفة عامة، وفي خصوص الصورة بصفة خاصة. كيف؟ قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إذن الصورة التي خلقني الله عليها هي مشيئة من؟ مشيئة الله. يوم أن أظن أن مشيئتي خير من مشيئة الله هذه جريرة خطيرة ومعصية شنيعة مضادة المشيئة الإلهية. وربك يخلق ما يشاء ويختار. احنا اصحاب العلم الناقص لما بختار بين بدائل بختار الافضل، فما ظنك بالعليم الخبير عندما يختار؟ يختار الافضل والاكمل من باب الاولى. فالله اختار لي صورة، صورة الذكورة، واختار لهذه صورة الانوثة، فعلينا أن نستبقي الصورة على ما صورها الله. واحد عمال يحلق ونعم ليكون كالأنثى، تغيير في الصورة يا أخي. الله خلقك هكذا، ولذلك استبقاء الصورة على ما هي عليه هذا من مقتضيات التوحيد. عشان كده بعدها قال إيه؟ لا إله إلا هو. فالتوحيد يقتضي منك أن تستبقي الصورة على ما صورها الله، لأن التدخل فيها إنما هو من عمل الشيطان. قال عليه اللعنة: ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وختم الآية بقوله: العزيز، أي القوي الغالب، يعاقب من فعل ذلك. لعن الله النامصة والمتنمصة، والفالجة والمتفلجة، والواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، كل ملعون، أي مطرود من رحمة الله عز وجل. لا نتدخل في الصورة، استبقاء الصورة على ما صورها الله هو مراد الله، وهو مقتضى قولنا لا إله إلا الله. أتستدرك على الله اللي بيحلق ده؟ مش عاجبه صنعة ربنا؟ اللي ترقق الحواجب أو تزيلها ثم تصنعها بقلم، مش عاجبها تصوير الله ولا خلق الله؟ التي تتدخل في شعرها بالوصل، باروكة، مسكرة أو مسخرة، وتطور رموشة كده وتزوير، وتلبس مخالب في إيديها. ألا يرضيك ما رضيه الله لك؟ المسألة ما هيش بالبساطة الشديدة اللي الناس فهمها. ألا الإنسان عندما يفعل فعلا عليه أن يسأل: هل للشرع فيه مقال أم ليس للشرع فيه مقال؟ إن كان للشرع فيه مقال يفعل، ليس للشرع فيه مقال لا يفعل. ليه؟ لأنه لا عمل دون فكر. اللي بتوصل دوا، واللي بتفلج الأسنان للحسن، واللي بتعمل معرفش، هي ليه بتنفذ كلام مين؟ مش كلام أهل الموضة؟ هي عملته كده من نفسها؟ لا، شيطان إنسي وشيطان جني اتفقوا عليها، ما هم عاملين اتفاقين مع بعض. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اتفقوا مع بعض وعملين، احنا عاملين بص كده كل يوم في الجرنان: أنا قادمة من باريس، أنا قادمة من اليونان، أنا قادمة معرفش من فين، ويجيبوا كلام الكفار وعادات الكفار وينشروها بين الناس باسم الحداثة، باسم المدنية، باسم المعاصرة، باسم الموضة، باسم الجمال، باسم الفتنة، باسم وسم، إن هي إلا أسماء سميتموها. ونقع في المحظور ونستجلب لعنة الله علينا. لا، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلنستبق الصورة على ما صورها الله، ولنعلم أن الله تبارك وتعالى قال عن ذاته: الذي أحسن كل شيء خلقه. فمهما رحت تحسن فيما خلقه الله حسن، أفسدت، يقع هنا ليه الفساد وتقع المعصية. فيعني نحذر من هذا الذي ينساق إليه نساء اليوم، وتبى كده منتقبة برضك وعمل الشغلانة دي، ومن متحجبة وعمل الشغلانة دي وقاعدة كده فاضية لنفسها. نهيك بقى إذا ذهبت للكوافير وما إلى ذلك، كل هذه مفاسد دينية شرعية تتنافى مع قولنا لا إله إلا الله، وهو اغترار بدين الله سبحانه وتعالى. ما ترك الله شيئا إلا وجهنا إليه. يعني أنا عايز أسأل سؤال: أنبت الله في جسد الإنسان شعورا ثم أرشده إلى التعامل مع كل شعر بما يناسبه؟ حتى الشعر ما تركش كده عشان احنا نسيب نفسنا لأعدائنا يلعبوا فينا. شعر الرأس عند الذكر والأنثى ما موقفنا منه شرعا؟ أن نكرمه. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس. ثائر الرأس يعني شعره منكوش كده زي الموضة بتاعت العيال اليوم دي، شعره كده شيء عجيب، لأنهم فقدوا عقولهم وعلى أعينهم عصابة سوداء، ولا يقتنعون إلا بما جاءهم عن أعدائهم. يعني عايز يبص في المرايا كده شكله وشعره منكوش كده، وكل شعرية في ناحية، ودي قصيرة ودي طويلة، منظر مقزز. لكن الموضة، هذا الإله الجديد الذي يعبدونه من دون الله، لا، لما دخل هذا الرجل ثائر شعر الرأس قال صلى الله عليه وسلم: هلا وجد هذا ما يكرم به شعره؟ ما تقوم يا عم تغسل كده وتمشط شعرك كده وتفرج وتحط طيب على الشعر وزيت شعره وتهندم المسألة كده. إن الله جميل يحب الجمال، وكان صلى الله عليه وسلم يفرق شعره ويضع الطيب حتى يرى أثر الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. يبدأ شعر الرأس عند الرجل والمرأة كلاهما مطالب شرعا أن يكرم شعره، ومن إكرام شعر المرأة ستره، فلا يبدو إلا لمن له حق في الاطلاع عليه. لكن تطلع برا فرد شعرها وتقرأ نشر فرد شعرها، ولما ترجع من البيت تلفه في بقى السموس الشوار دون ولا في أشرب ولا ما عرفش ايه، واللي له حق يشوف ما يشوفش، واللي ما لهش حق يشوف عمال بيتمتع على مستوى العالم. ردة عقلية. لا، يبقى شعر الرأس ايه؟ يكرم. ننزل شوية هنلقى الحاجبين، لعن الله النامصة والمتنمصة. وفي للأسف شباب يرقق الحاجبين، مش عارف نفسه يكون واحد ست، ولا هو نفسه بواحد ست، مش عاجباه الرجولة، وشوية وشوية يقول أنا عايز أبقى سالي رقم اتنين ويتحول لأنثى، وأنثى عايز تحول لذكر عشان تاخد في المراسل قد أختها مرتين. خربطة، فساد في التصور. يبقى ممنوع النمص. طيب الرجل عنده لحية، ممنوع الحلق، حفوا الشوارب واعفوا اللحى. يبقى شعر الشارب نحف ونقصره. ليه؟ عشان لما يشرب كده ولا اكل ما يعلقش به الاكل ولا شربه بشكل مقزز، لا نحفه. اما اللحى نعفيها، وهي مكرمة للرجل والمرأة على السواء. يعني المرأة عندما يكون رجل ملتحيا أحب عندها من أن يكون حليقا. ليه؟ التوافق ما يعطيش المتعة، وإنما الاختلاف. النعومة عايزة خشونة، والخشونة عايزة نعومة، لكن نعومة مع نعومة أو خشونة مع خشونة ما ينفعش. أيضا قد يكون في وجه المرأة بعض الشعور. ساعات نلقى واحدة ست كده مكان الشارب كده طالع لها شعر، تزيله، الشرع يبيح لها ذلك. لو نبتت لها لحية تزيلها، خلافا لمن زعم أنها تستبقيها على حالها. ليه؟ لأن هذا مخالف لطبيعتها، ولعل هذا يعني سبب عمل وراثي. في الآخر والأول هو ابتلاء من الله لها، لكن أباحت الشريعة أن تزيل مثل هذا الشعر. ننزل شوية حنلقى شعر الإبط، فيه النتف والإزالة بأي شكل تزيله. شوية شعر العانة على الفرج من جهة القبل، هذا يزال أيضا. بيجي في الإنسان حاجة بعد كده ما في شعر؟ لا، بيجي في الرجل شعر، شعر في صدره، شعر في كتفيه، شعر في ساقيه، شعر في ذراعيه، هذا يترك. لم يرد فيه لا بالحلق ولا بالإيه؟ لا بالإزالة ولا بالترك، فهو حر. واحد حب يحلق شعر ذراعه يحلق، يعني ما فيش مشكلة. والأولى أن تتركه على فطرته. وطبعا ما حدش بيفكر في المسألة دي، شعر الجن وشعر الزراعين ما حدش بيفكر فيه. الشاهد من ده كله أن الله تعالى يقول: في أي صورة ما شاء ركبك. الله سبحانه وتعالى يستحسن هذه الصورة، خلقها حسنة ويحبها هكذا، فيقول ما شاء الله. نأتي نحن ونغير في الصورة؟ إن من مقتضيات لا إله إلا الله أن نستبقي الصورة على ما صورها الله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا الخلق وهذه الإنسانية وهذا التصوير حجة على صاحبه إذا ما كان مغطرا مستهينا بشرع الله ودين الله وأوامر الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم.